نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اللهم احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أرزاقهم وذرياتهم، بارك في أعمالهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، وحلقة جديدة في رحاب هذا الموضوع الموسوم بهذا العنوان، اللقاء المفتوح والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات ونحاول بفضل من الله وتوفيق الإجابة عليها، وهذا هو اللقاء 31. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. في البداية أنبه أن هذا اللقاء إعادة للقاء الذي مضى، لأنه قد حدث خلل في التسجيل، وحتى تكون الحلقات متتابعة لأنه تم حذف التسجيل الماضي، فهذه الحلقة إعادة للحلقة الماضية. كما تعلمون أن ما تكرر تكرر، وفي الإعادة إفادة كما يقول القائل، فنسأل الله عز وجل السداد والقبول، آمين. فزلنا إخوتاه مع هذه المسألة التي جاءتنا عبر الخاص، التي كانت وأن كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقفنا أمام هذه المسألة عدة لقاءات، وما زلنا لأهمية الباب، فهذا هو اللقاء 14 في رحابها، كيف أنصر رسول الله صلوات ربي وتسليمات عليه، خاصة في ظل هذه الهجمات المتكررة على ثوابت الإسلام وعلى شخص نبينا عليه الصلاة والسلام، كثير من دول الغرب وغيرها طارة بالأقوال وطارة بالأفعال وطارة بالرسومات، وهذه سنة دائما وأبدا. الله تعالى يجعل لأهل الحق أعداء، ماذا؟ لحكمة، حتى يظهر الحق ويجلو وينتشر. النعمة التي يريد الله لها الانتشار قيد لها لسان حسود، كلما تكلم الناس كلما أسمعوا غيرهم فبحثوا عن هذا الذي يطعن فيه أو يسب، فإذا ما بحثوا قرأوا علموا أنه الحق فاتبعوه بسنة جارية من سنن الله عز وجل. النبي قبل الإسلام كان يلقب بالصادق الأمين، ما أن جاءته الرسالة إلا وانقلبوا عليه. الذين لقبوه بالصادق الأمين هم الذين قالوا إنه كاذب، إنه مجنون، إنه ساحر، إنه شاعر، إنه كاهن. ومضى النبي في دعوته وانتشر الإسلام وظهر، فكانت تلك التشغيبات من أعداء الإسلام على نبي الإسلام من أسباب إقبال الغير على الإسلام وعلى دعوة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. من أجل ذلك ما زلنا مع هذه المسألة المهمة، كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكلمنا فيما مضى عن أن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم هو أعظم منا وأعظم نعمة امتن الله عز وجل بها على المؤمنين وعلى البشر أجمعين. بدأنا نتكلم عن النبوة، عن الرسالة، تكلمنا عن صفات الأنبياء والرسل، ثم بدأنا الوقوف أمام هذه الرسالة الماتعة التي هي بعنوان أكثر من 70 وسيلة علمية وعملية للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى، فبدأنا نتعرف على الوسائل التي من خلالها نستطيع نصرة النبي والدفاع عن النبي. فبدأنا بالمستوى الفردي، أنت كفرد كيف تنصر رسول الله على المستوى الفردي؟ قلت الأول لابد أن تعي حقيقة محمد رسول الله، أنه رسول من قبل الله، وما آتاكم الرسول فخذوه، ما نهاكم عنه فانتهوا. حقيقة يجب أن يعيها المسلم. إذن لابد أن تعرف من هو النبي عليه الصلاة والسلام. إذا عرفت النبي هتحب النبي، وإذا حبيت النبي هتتبع النبي، إن المحب من يحب مطيع. وإذا أطعت النبي هتبدأ تدافع عن النبي وتنصر النبي عليه الصلاة والسلام. مهم أنك تعرف من هو النبي عليه الصلاة والسلام. لما تيجي تتعرف على النبي لازم تتعرف على الرسالة التي جاء بها وهي القرآن. لذلك وقفنا أمام هذه الآية والمعجزة العظيمة للنبي محمد وهي القرآن الكريم، كلام الله عز وجل. عرفنا على مناطات الإعجاز فيه، الإعجاز البياني اللغوي، الإعجاز العلمي، الإعجاز التشريعي، الإعجاز الغيبي. ثم انتقلنا بعد ذلك في محبة النبي والتحذير من مخالفة النبي، وذكرنا الكثير من الوسائل حتى وصلنا إلى الوسيلة الثامنة، وفيها يقول المصنف حفظه الله ثامنا التعرف على الآيات والأحاديث الدالة على عظيم منزلته صلى الله عليه وسلم عند ربه ورفيع قدره عند خالقه، ومحبة الله عز وجل له، وتكريم الخالق سبحانه وتعالى له غاية التكريم. هذا النبي الأمين كرمه الله عز وجل تكريما ما كرمه لأحد من العالمين صلوات ربي وتسليماته عليه، كما أشرنا في أكثر من لقاء. فمنزلته فاقت جميع الأنبياء والرسل، هو إمامهم وهو المقدم عليهم عليه الصلاة وأزكى التسليم، بدليل أنه قدم يصلي بهم إماما في ليلة المعراج، والإمام دليل سبق ودليل فضيلة. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أي الأعلم والأكرم والأفضل هو نبينا عليه الصلاة والسلام، فصلى بجميع الأنبياء إماما ليلة المعراج. كذلك كما ذكرت لكم في صعود النبي السماوات العلى ليلة المعراج هي أيضا بيان للمنزلة والفضل تبقى على جميع الأنبياء. سماء الدنيا التقى بآدم أبي البشر عليه السلام فسلم عليه، ورد آدم عليه السلام قائلا مرحبا بالنبي الصالح وبالابن الصالح، ثم ودعه وصعد. الصعود ده معنى إيه؟ ارتفاع منزلة. ارتفع النبي على منزلة آدم عليه السلام أبي البشر الفضل والمنزلة. في السماء الثانية التقى بابني الخالة عيسى بن مريم عليه السلام ويحيى ابن زكريا عليهما السلام، سلم النبي عليهما ورد عليه السلام مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح، وبدأ في الصعود عليه الصلاة وأزكى التسليم في صحبة جبريل. هذا الصعود أيضا ارتفاع منزلة وارتفاع قدر، فسبق عيسى وسبق يحيى عليهما السلام. في السماء الثالثة التقى بالكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، سلم النبي عليه فرد يوسف عليه السلام قائلا مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح، ثم صعد النبي دفع. بعض الروايات أن النبي نظر إلى يوسف وقد أوتي شطر الجمال، انظر إلى شطر الجمال في يوسف، جعل النساء تفتتن بيوسف درجة أنهن قطعن أيديهن ولم يشعرن من شدة جماله، قالوا حاشا لله ما هذا بشرا، ما هذا إلا ملك كريم، فما بالكم بمن آتاه الله الجمال كله وهو نبينا محمد. يوسف أعطي شطر الجمال فذا كان حاله، فتنت به زوجة العزيز فهمت به وبرأه الله ونجاه الله، فتنت به النسوة جميعا في مصر درجة أنه اختار السجن حتى لا يصبو عليه الصلاة والسلام من شدة جماله. قيل في بعض الإسرائيليات أن أهل مصر أيام المجاعة لما كان يوسف عزيزا على أرض مصر وسبع سنين القحط، كان بعضهم إذا اشتد به الجوع يذهب ليرى يوسف عليه السلام، فإذا رأوا شدة جماله نسيوا ألم الجوع شدة الجمال، وده أعطي إيه؟ نصف الجمال فقط. طب سيدنا النبي أعطاه الله الجمال كله، فلك أن تتخيل مدى الجمال عليه الصلاة وأزكى التسليم. قل يا عم الشيخ، طب لماذا لم تفتتن به النساء كما افتتنت بيوسف؟ لأن الله تعالى أحاط جمال نبينا بالوقار والهيبة عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك ما كان الصحابة يستطيعون تدقيق النظر في وجه النبي من شدة جمال النبي ومن شدة هيبة النبي، لما يستطيعوش ينظروا للنبي ويدققوا النظر في الوجه، لدرجة إن أعرابي حاول يوما أن يفعل، يريد أن يتفرس في قسمات النبي ووجه النبي ويشوف جمال النبي، مجرد بس أن دقق النظر ارتعدت فرائسه، ارتعب من الهيبة والجلال. فقال له النبي هون عليك يا عربي، فأنا لست ملكا بل أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. التواضع عشان يذهب عنه بس ما يجده. ذلك كان بعض الإخوة بيتكلم عن مسألة مهمة يتعجب من قضية صحابي وحشي الذي قتل حمزة ثم أسلم، فلما أتى النبي يعلن إسلامه قبل النبي إسلامه ولكن قال غيب وجهك عني، يعني لا يستطيع أن يراه شدة حزن النبي على حمزة، فقده لحمزة أسد الله وأسد رسول الله. فكان بعض أهل العلم ربنا يحفظه، فكان له استنباط جميل جدا كده، يقول إن شدة حب النبي شدة حزنه على من يحب جعله يبغى أو يرفض رؤية من قتله. فانظر ماذا يصنع الحب في القلوب، والحب لا يملكه المرء، يعني ميل القلب لا يملكه المرء. النبي نفسه كان لما قسم بين زوجاته ماديات، فكان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. كان بيحب عائشة قوي، ملك قلبي ما يقدرش عليه ده. القلوب يا إخوة ملك علام الغيوب، يعني إيدينا تتقلب بأمر الله، بين أصبعين من أصابع الرحمن قلبها كيف يشاء. الميل القلب لا يملكه المرء، الحب ده لا يملكه المرء، إنك تحب أو تبغض دي صعبة شوية، يعني تجد القلب ده سبحان الله مش بتاعتي ولا بتاعتك، ملك لله عز وجل. فكان الأخ بيقول سبحان الله، انظروا إلى مدى الحب في قلب النبي لعمي حمزة، جعله لا يستطيع أن يرى وجه من قتله وقبل منه الإسلام. فكان له بقى ملاحظة أخرى، تقول وحشي لماذا لم يلح على النبي، والنبي أكثر الناس عفوا، يعني لو كان وحشي مثلا رجع وألح النبي كان هيقبله ويشوف وينظر إليه، صح؟ إنه لا يرد أحدا. فهو كان بيتعجب من دي، لماذا لم يفعل وحشي هذا. فكنت وقع في نفسي كده أمر مهم، فقلت لعله من شدة تعظيمه للنبي وتوقيره للنبي كان عنده الاستجابة لأمر النبي أفضل من أن يراه النبي. ثاني، من تعظيمه للنبي توقيره للنبي كان طاعته للنبي أحب عنده من أن يراه النبي. النبي قال إيه؟ غيب وجهك عني، خلاص كده ده أمر. طب أمر النبي أحب إلي، خلاص ملحش، خلاص المهم إنه قابل مني إيه؟ الإسلام، خلاص انت. وليه شرف الصحبة، إن شرف الصحبة مش شرط الرؤية. عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى ما شافش النبي، لكن صحابي مدام التقى بالنبي وأسلم على إيد النبي ومات على الإسلام فده صحابي، فده إيه؟ فقلت لأن الصحابة رضي الله عنهم من تعظيمهم للنبي كان أحدهم لا يجرؤ أن ينظر في وجهه توقيرا هيبة وإجلالا. مش بس كده، ده الصديق وعمر كان إذا جلس في مجلس النبي كأخي الصرار، يعني إيه؟ يعني يوشوشوا بعض بحيث إنه ما يسمعش، لدرجة لما يجي يتكلم مع النبي النبي يستفهمه من خفض صوته أمام النبي، لأن القرآن أدبهم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وفي التوقير والجلال يا إخوة والإجلال للنبي، يجوا يتكلموا مع النبي ما يرفعوا صوتهم، صوت خفيض، لدرجة لما يجي يسأل النبي النبي يقول له ماذا تقول يا أبا بكر، قاعد ومش سامعه من صوته الخفيض قوي. فشوفوا الإجلال والتوقير. فلعل وحشي من تعظيمي لرسول الله، خلاص أنا أمر النبي عندي خلاص ما أقدرش أراجعه بقى خلاص، بل كانوا يعني من شدة هيبته قل أن يسألوه. قل لك كنا نفرح أن يأتي الأعرابي فيسأل النبي، يفرح لما يجي أعرابي من الخارج ما مش عارف فعايز يسأل كثيرا فيقعد يسأل، هم يستفيدوا، إنما هم كانوا قليل السؤال هيبة لرسول الله. يا ربي والله اشتقنا لرؤيته عليه الصلاة والسلام، أمنا به ولم نره، فلا تحرمنا رؤيته في الفردوس الأعلى، اللهم أمين. أوتي الجمال كله بأبيه وأمي وروحي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لذلك لا عجب أن ترى له الهيبة والجلال عند أصحابه. أي بقى إنسان أعطاه الله الجمال كله، في برضو لفتة، كل من يرسمونه صورة سيئة ليست صور النبي، لن يستطيع بشر مهما أوتي من دقة في الرسم أن يرسم هذا الجمال. أوتي الجمال كله، يبقى اللي بيعبس بقى ويرسم صور كاريكاتيرية فيها إساءة مسكين، ما هذا رسولنا ولا هذا نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. نبينا أعطاه الله الجمال كله، واضح؟ قضية مهمة قوي. النبي لفت انتباهه جمال يوسف اللي أوتي نصف الجمال فقط، أعطيت أنت الجمال كله بأبي أنت وأمي يا رسول الله. صعد وفي الصعود ارتفاع سماء الرابعة، يلتقي بنبي الله إدريس، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. سلم عليه النبي فرد عليه السلام، قال مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح، ثم صعد النبي الخامسة، ارتفاع طبق. في الخامسة التقى بهارون ابن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سلم النبي عليه، رد عليه السلام، مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح، صعد النبي. إلى السادسة التقى كليم الرحمن موسى ابن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سلم النبي عليه، رد عليه السلام، وبشره بالكرامة من ربه، وقال مرحبا بالنبي الصالح وبالابن الصالح. وبكى موسى، سأله جبريل ما الذي يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما جاء من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمته. طبعا قولة موسى هذه بيان لمنزلة النبي، عشان نعرف قدر النبي. الأمة دي أمة مرحومة، لا يدخل الجنة منها أكثر ممن دخل من جميع الأمم السابقة. فبيبين لنا منزلة النبي، تكريم من موسى لهذا النبي، يقول لك اعرفوا قدر نبيكم. موسى الكليم اللي عانى مع بني إسرائيل معانا، وشافوا الآيات المادية، وشافوا انفلاق البحر. شوف بقى الأمة دي احنا ما شفناش، أمنا واتبعنا ولم نرى. تخيل ناس رأوا البحر ينفلق، عدوا بس البحر، عبدوا العجل. تخيل. فمقولة موسى تكريم وبيان منزلة. صعد النبي إلى السابعة، وهناك التقى بأبي الأنبياء إمام الموحدين خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. النبي سلم عليه، رد عليه السلام مرحبا بالنبي الصالح وبالابن الصالح، وهنأه بالكرامة من ربه، وأرسل لأمته برقية تهنئة وسلام. قال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، بلغهم أن الجنة عذبة الماء طيبة التربة، وأن أرضها قيعان مستوية جميلة، ما فيها عذب وجميل، أرضها طيبة ريحتها المسك مسك، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. النبي قال ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. لفت انتباه النبي أن إبراهيم يستند للبيت المعمور السماء السابع، إدى يدخله في كل يوم 70,000 ملك يطوفون به، إذا خرجوا لم يعودوا إليه إلى قيام الساعة. تخيل بقى، انظر بقى كم عدد الملائكة، يعني كل يوم 70,000 يطوفوا يخرجوا دود، ثاني يوم 70,000 غيرهم لقيام الساعة. اللي بيدخل مرة ما يدخلوش تاني، خلاص هو مرة يطوف مرة ويخرج خلاص. ورأى إبراهيم يجلس حوله صبية صغار، فسأل ومن هؤلاء؟ قال هؤلاء كل طفل مات من أمتك صغيرا لم يكمل حفظ القرآن، وكل الله بهم خليله ليكمل لهم حفظ القرآن. الله صاعد النبي، ارتفاع على قدر إبراهيم. وصل فين؟ سدرة المنتهى، هي شجرة في الجنة كانوها من ذهب، يسير فيها السائر المجد سيرة 500 عام لا يقطعها، 100 عام لا يقطعها. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. في المكان ده إخوة بقى جبريل اختفى عن النبي، كان صاحبه من المسجد الحرام، كان مش موجود معه. النبي بينادي عليه يا جبريل أفي هذا المكان يترك الخليل خليله؟ معايا طول الرحلة، هنا تركتني لي؟ قال يا رسول الله وما منا إلا وله مقام معلوم. هذا مقامك أنت، دي منزلة عالية، أو دي مش جبريل ما وصلها. النبي ارتفع على منزلة من؟ جبريل الملك المقرب، فلك أن تعرف قدر نبيك عند ربك. فجبريل يقول: أنا جبريل إن تقدمت احترقت بنور الجلال، أنت يا محمد إن تقدمت اخترقت نور الجلال، تقدم يا محمد إلى ربك الكبير المتعال. حياه ربه بعد أن حيا ربه: التحيات لله والصلوات والطيبات. قال له ربه: السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته. بلا ترجمان كده بقول لك: كل فضيلة نالها نبي أو رسول فقه فيها النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. إبراهيم خليل الرحمن، النبي قال: وأنا خليل الرحمن، صاحبكم خليل الرحمن. موسى كليم الرحمن، وهو الله يكلم نبيه، وفين؟ عند سدرة المنتهى، في أعلى مكان وأشرف مقام. الجمال في يوسف، النبي خد الجمال كله. ما في فضيلة لنبي أو رسول إلا زاده فيها النبي محمد شرفا وفضلا. ذلك قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أفضلهم مين؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أيها النبي، ملوش يا محمد. جميع الأنبياء والرسل ناداهم الله باسمهم المجرد. قلنا: يا نوح اهبط بسلام، يا نوح. إن إبراهيم كان أمة، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى اذهب بكتاب، يا كذا، ينده بالاسم المجرد إلا النبي محمد. ما ذكر منادا عليه في القرآن إلا بالنبي أو الرسول: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، لبيان منزلته. وإذا ذكر اسمه على سبيل الإخبار يتبع بالنبوة: محمد رسول الله. ده مش نداء، ده إخبار: محمد رسول الله. منزل عالي أوي يا إخوة، لازم نعرف قدر نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. بعد كده جه التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله. بعد ما رد النبي سلام على الأمة وعلى الصالحين منها: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، له لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ده من قول الملائكة، بيان لفضل النبي ومنزلة النبي وقدر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالشاهد أن الله كرم نبينا تكريما ما كرمه لأحد من العالمين، بل في ساحة العرض على خالق السماء والأرض يوم القيامة له الشفاعة العظمى، وليست لأحد إلا لنبينا. يعني الشفاعة العظمى إنه يشفع في أهل الموقف جميعا لبدء الحساب، المؤمن والكافر، في الطائع والعاصي، كل البشر، يرفع عنهم عناء اليوم وشدته، فضل من الله عز وجل. غير بقى الشفاعة الخاصة، شفاعة في أهل الكبار من الأمة، والشفاعة في المسلمين، له شفاعات متعددة عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك ينبغي لمن أراد أن ينصر النبي يعرف قدر النبي، يعرف قدر من تدافع عنه. إنه أعظم الخلق وسيد ولد آدم، خليل الرحمن الذي كلمه رب ليلة المعراج، الذي رأى ما لا عين رأت في الجنة، وما لا أذن ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر عليه الصلاة والسلام، رأى آيات عجيبة في ليلة المعراج. فلابد أن نعرف قدره عليه الصلاة والسلام. ذكر المصنف جملة من النصوص في الكتاب والسنة لبيان قدر النبي. من هذه النصوص النص اللي وقفنا أمامه لبيان فضله وقدره ومنزلته على مائدة النساء في الآية 13 بعد المائة الأولى، قال تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. كما ذكرنا إن الآية ليها سبب لنزول سبقتها آيات بتبين قصة سبب النزول. بدأت تلك الآيات من الآية 105، هنقرأ كده مع بعض وبعد كده نشوف القصة في كتب السنة. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. هما بني أبي رقل، هنشوف قصتهم الآن. ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. قصة واضحة من خلال الآيات نقرأها على مسامعكم من السنة، جاء عند الحاكم المستدرك على الصحيحين وغيره بيان هذه القصة، جاءت أيضا عند الترمذي وابن جرير الطبري وابن المنذر إلى آخره، وذكرها الحاكم كما ذكرت لكم في المستدرك على الصحيحين وصححها عن قتادة ابن النعمان. قتادة ابن النعمان رضي الله عنه وأرضاه يقول: كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق. بنو أبيرق هم إيه؟ بنو أبيرق بشر وبشير ومبشر. والله أسميهم جميلة ولكن ليست بالأسماء ولا بالألقاب ولا بالأجسام والصور، إنما بالأعمال. إنما بالأعمال. مهم إيه بقى؟ بشر وبشير ومبشر. وكان بشير رجلا منافقا. كان رجل إيش؟ منافق. يعني منافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله. يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه، يعني يألف قصائد شعر يسب فيها الصحابة وينتقص من أقدر. ده معنى الهجاء. الهجاء يعني إيه؟ السب. طبعا كانت كلمات الشعراء قديما أشد من السيوف، لأن كده كان أمراء المؤمنين والخلفاء يقطعون ألسنة الشعراء. يقطعون إيش؟ ألسنة الشعراء. يعني يقطعونها يعني يعطونهم المال عشان يقفلوا لسانهم. لما تقرأ كده في تاريخ الأمراء والحكام ليه كانوا بيجزلوا العطاء للشاعر؟ لأن ممكن قصيدة من شاعر تهدم دولة، تهدم دولة وتجعل السب شيمتها طول الحياة. فكان يقول لك اقطعوا ألسنتهم، ادوهم الأموال. إن الشاعر كان دو طالب دنيا، تديله المال يمدحك، لو ما اديتلوش يذمك ويهجوك. وحتى بعضهم من المنافقين ومن كان على شكلتهم كانوا صنفوا كتاب اسمه مسالب العرب، ألصق كل قبيحة بالعرب، والعرب براء من هذا كله. ليه؟ عشان ده كان عايز تقطع لسانه لكن ما تقطعش. إن كده لازم وانت بتقرأ التاريخ لازم تكون على علم ان كثيرون زوروا تاريخ الاسلام وزوروا تاريخ ابطال الاسلام والصقوا بهم ما ليس فيه، زي ما بتسمع كده في المسلسلات الدينيه زعموا، والافلام يجيب لك قصه هارون الرشيد على انه ايه بتاع نساء وجواري وموسيقى، صح؟ وبيشرب الخمر كمان هارون، يا الله ده دي جديده دي. هذا كله ابطل الباطل. ده هارون الرشيد يا إخوة كان عصره اسمه العصر الذهبي للخلافة العباسية. هارون كان من أروع الناس وأتقى الناس، كان يجاهد في سبيل الله عاما ويحج بيت الله الحرام عاما، وكان طالب علم تحت قدم الإمام مالك، هو ولديه يجلسوا في مجلس مين؟ مالك بن أنس في المدينة تعلموا حديث النبي. كان من أتقى الناس وأروع الناس، يسمع موسيقى هارون الرشيد. هارون الرشيد كان عنده لحظة فراغ، فتوحات إسلامية وصناعات وتفوق غريب جدا في الأمة، فيجيبوا لك عامل سكسوكة كده، فاكر له لحية كسة كمان، كانش عنده سكسوكة، يقول لك عامل زي الطاووس ولابس مش عارف الريشو، ما كانش كده هارون خالص. هارون كان تقيا نقيا، وكانش عنده غير زوجته فقط، تزوج بأخرى عربية فقط لا جواري، بل بالعكس كانت لا تكشف عليه جارية ولا يدخل لجارية في مخدع. شوف صوروه بإيه بقى، شوف التاريخ بيكتبوه إزاي. ليه يا إخوة؟ الهدف إيه؟ فقد القدوة عشان أولادنا ما يتربوش مع القدوات دول، ودي أخطر حاجة. زي ما صوروا برضو محمد الفاتح على انه غازي ومحتل ومستعمر، فهم دايما يشوهوا صور امجاد المسلمين. فانتبهوا وانتم تقرؤون التاريخ. كان يجيب لك عمر بن عبد العزيز الف سباق ان يلبس الحرير، حرير مين؟ عمر التقي النقي الوارع يلبس ما حرم الله ورسوله، يلبس الحرير في بيئه اللي هي خير البيئة، من خير القرون بعد الصحابة إيه للتابعين، أمر رجالا يقول لك قال بيلبس الحرير والدباج. عمر ابن عبد العزيز يلبس الحرير، ومن أبوه؟ عبد العزيز ابن مروان، اللي بس لما تخلف عمر عن تكبيرة الإحرام في صلاة الجماعة وأرسل مؤدبه صالح ابن كيسان لأبيه في مصر رسالة إن عمر اتأخر على تكبيرة الإحرام مش الجماعة، صلى الجماعة بس جه بعد تكبيرة إيش؟ الإحرام. أرسل إليه الأب للمعلم هاته وتعالالي على مصر، وسأله ما الذي أخرك عن تكبيرة الإحرام خلف الإمام؟ قال كنت أصفف شعري، بيصرع بياخد الزينة عشان المسجد. قال يا جارية ائتينا بأكبر مقص عندنا في الدار، جابت له المقص، قال أزيل الشعر الذي شغل ولدنا عن تكبيرة الإحرام خلف الإمام. هذا أقوله شعره خالص، يبقى يلبسه حرير ويلبسه الدباج المحرم على ذكور الأمة. هم صوروا لنا كده، صوروا تاريخنا وجعلوا قادتنا وأفذاذنا في هذه الصور المشينة، وهم براء من هذا كله. فاحذروا وأنتم تقرؤون التاريخ، لنا عظماء وأمجاد لابد أن نتخذهم قدوة لنعيش حاضرنا ونبني مستقبلنا. فالأمة التي لا ماضي لها لا حاضر ولا مستقبل، رضي الله عنهم أجمعين. فكان الشعراء قديما يعني لهم ألسن كان لابد أن تقطع، كانت لابد إيه، واللي فلت بقى ألصق كل نقيصة بالإسلام وبالمسلمين. لكن لله الحمد والمنة، ربنا قيد للأمة من كتبوا تاريخها وقيدوه وصنفوه زي البداية والنهاية وابن جرير الطبري والإمام الذهبي، وهو فتجد كتبا عظام في بيان أمجاد المسلمين وبيان قادة الإسلام والمسلمين. لو أنت بتقرأ لازم تقرأ صح وتعرف تقرأ لمين، دي مهمة قوي. فصاحبنا بشير ده كان منافقا وكان يهجو الصحابة في أبيات الشعر، يهجو به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينحله بعض العرب. يعني مش أكن مش هو اللي قايله، قالوا ينسب لغيره يعني، ويقول قال فلان كذا وكذا، قال فلان كذا وكذا، وإذا سمع أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا والله ما يقول هذا الشعر إلا الخبيث، أي هذا الخبيث المنافق بشير. فقال أو كلما قال الرجال قصيدة أضموا، فقالوا ابن الأبيرق قالها، لكل ما حد يقول كلمة فيهم يقول أنا اللي قلتها. وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة، كانوا فقراء جدا الجماعة المنافقون دول اللي هم بشر وبشير ومبشر، كانوا فقراء جدا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام. وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير، كان طعام الناس الفترة دي التمر والبلح والشعير. طبعا الشعير اليوم قل من يأكله، أنت تعرف النعم اللي احنا فيها يعني. الشعير الآن يقدم علفا ما بيأكلوش الإنسان، إنما قديما ده كان طعامهم يا إخو، مدى شظف العيش إداته ومدى الرضا اللي كان عندهم سعادة، ده الفارق بيننا وبينهم. عندنا نعم كثيرة وقل من يشكر، هم كانت عندهم قليل من تلك النعم، كانوا أكثر الناس شكرا وعملا رضي الله عنهم. فقدمت ضافطة من الشام، الضافطة في لغة العرب يعني قافلة تجارية من الجمال محملة بالبضائع، جاي من بلاد إيه؟ الشام. إن الرحلات في التجارة قديما كانت عندهم رحلتان، الصيف والشتاء، رحلة للشام ورحلة لليمن، كانت البضائع بتيجي من الشام وبتيجي منين؟ من اليمن. فابتاع عمي رفاعة ابن زيد حملا من الدرمك، الدرمك اللي هو الدقيق الناعم الأبيض الجميل، غالي قوي ده حاجة عالية شوية. فالدرمك هو إيه؟ الدقيق الأبيض. فجعله في مشروبة له، في رواية علية يعني مكان خزنه في الأطعمة، انتوا بتسموه بلغة العصر بتاعكم في الغرب هنا كيلر، تجد في السكن كده حامل غرفة خزين، زي حتى في المطابق يعمل دولاب خزين خزن فيه الايه طعام وكذا، الرز المكرونة الخزين يعني. هم برضو كان عندهم اماكن في البيوت كده خزنوا فيها ايش اطعمتهم. فحط الدرمك ده، وهذا الرجل كان كما في بعض الروايات كان يأكل هو الدرمك ده ويحط لأولاده الشعير. اللي هو اسمه رفاعة بن زيد، كان مسلما، إنما قتادة ابن عمه كان يقول لك كنت يعني أجد في إسلامي شيء، يعني ما ترباش على الإسلام قوي. المهم فشال الطعام ده فين؟ في العلية، في العلية بتاعته دي، ومعها السلاح. وفي المشروبة سلاح له، درعان وسيفاهما، الدرع والسيوف بتاعته، وما يصلحهما، عدة بتاعت الجهات كلها يعني. فعاد عدي من تحت الليل، هو صاحبنا بشير ده بقى جيب الليل وراح نقبله الدار، عمل ثقب من الخلف، ها فتح الخزنة يعني بس من خلف البيت، خد الطعام والسلاح. ده الخطط من زمان بقى، خطط السرقة يعني، مش اللي بيفتحوا البنوك دول برضو اتعلموا من الجماعة دول برضو يعني، عملية قديمة شوية من المنافقين برضو. فنقب المشروبة وأخذ الطعام والسلاح. فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال يا ابن أخي تعلم أنه قد عودي علينا في ليلتنا هذه؟ فنقبت مشربتنا فذهب أو فذهب بطعامنا وسلاحنا، كله مشي، سرق كله، سرقنا يعني. قال فتجسسنا في الدار وسألنا، بدأنا نبحث راح فين الأكل والسلاح ده، يعني يفتش في البيت كله بقى، ما فيش خلاص، يسأل ما في حد. فقيل لنا قد رأينا بني أبيرق قد استوقدوا في هذه الليلة. جماعة دول جيراننا دول امبارح كانوا مولعين نار وبيخبزوا دول فقراء، ما عندهمش، ما بتوقدش عندهم نار أصلا من شدة الفقر، معناه إن في إيه؟ في أكل جالهم، يطبخوا الأكل بتاعنا راح لهم، فدي علامة إن هم السرق السراق يعني. ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم. قال وقد كان بنو أبيرق قالوا ونحن نسأل في الدار والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد ابن سهل رجلا منا له صلاح وإسلام. اتهموا رجل من قبيلته، رجلا من قبيلة، جزاكم الله خير، من قبيلتهم اسمه لبيد ابن سهل إن هو اللي سرق. المهم فلما سمع ذلك لبيد اخترط سيفه ثم أتى بني أبيرق وقال أنا أسرق، خد لهم السيف وراح لهم. طبعا المنافق دايما في جبن خور، طبعا جبنوا وأنكروا أن هم قالوا هذا يعني. فوالله لا يخالطنكم هذا السيف أو لا تبينن هذه السرقة. قالوا إليك عنا أيها الرجل، فوالله ما أنت بصاحبة، مش أنت اللي سرقت. طيب فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها، فقال لي عمي يا ابن أخي لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تروح للنبي تحكي له القصة، فذكرت ذلك له. قال قتادة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاع بن زيد فنقبوا مشروبة له وأخذوا سلاحه وطعامه فليرد علينا سلاحنا، فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه، خلاص الأكل ياخدوه يرجعوا لنا السلاح بس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأنظر في ذلك، طيب هتحقق من الأمر. فلما سمع ذلك بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له أسير ابن عروة، تكلموا لذلك قال له لسان. أخطر حاجة يا إخوة على الأمة دي اللسان، ذلك كان بيخاف على الأمة من منافق عليم اللسان، أن لسانه حلو يعرف يجعل الحق باطلا ويجعل الباطل حقا في اللسان والفصاحة. فراح الواحد له لسان يروح يكلم عن النبي، يكلم النبي المهم صاحبنا هيروح للنبي يكلمه. قلنا فين؟ أتوا رجلا منهم يقال له أسير بن عروة فكلموه في ذلك، واجتمع إليه ناس من أهل الدار، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن قتادة ابن النعمان وعمه عمدوا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت، معهم بينة ولا دليل، اتهموهم. قال قتادة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فقال عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة من غير بينة ولا تثبت. ودي قضية مهمة اللي بنشير ليها دايما، إن القاضي حكم لا يحكم إلا بالبينة. طبعا لما قتادة اتكلم فعلا ما فيش بينة، الدليل إن هم سرقوا، لازم تثبت بالبينة. الجماعة التانيين دلوقتي خلاص جعلوا الحق عليه، جه اتهمنا بلا دليل. طبعا النبي لازم يغضب، لازم التهمه المقدمه يكون معها ايش؟ دليل يثبتها. ما تجيش تقول لي مثلا فلان عمل كذا، طب الدليل؟ ما اعرفش، انا عندي احساس، او شفناهم بيطبخوا. طب ما يعني يطبخوا، ده مش دليل. لازم تجيب لي دليل ان هم سرقوا. فلابد في الاقضيه من ادله وبينه على المدعي البينه وعلى من انكر اليمين. يعني ايه بينه؟ تقدم ما يثبت صدق دعواك من اوراق، من شهود، من كذا. مفيش الان. عشان كده النبي جعل الامر خطير جدا في هذا الباب في القضاء. قال انكم تختصمون الي، فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من اخيه. يعني عنده لسان يقدر يتكلم ويبين ويفصح، في ناس ما تعرفش تتكلم، ما تعرفش يتكلم ويشرح، انما في ناس عندهم الملكه دي. فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من اخيه فاقضي له بحق اخيه، انما اقتطع له قطعه من النار فليأخذها او ليتركها. يعني اللي بيحاول يدلس عشان يجعل الحق باطلا او يجعل الباطل حقا ويأخذ حق الغير بالكلام او بالخديعه، فليعلم انه يأكل قطعه من النار والعياذ بالله. والدنيا هتعدي بحساب، والحقوق هترد، وعند الله تجتمع الخصوم. دلوقتي في كثير من بلاد المسلمين اي مشكله بين الزوجين تجد الكذب والافتراء، ترفع دعوه تتهمه بيضربها وبيطردها وبيجوعها ويجيب شهود عشان يتحكم عليه ويجبر على الطلاق ويديها كل شيء. طيب خدتي كل شيء يا اخت، خدتي قطعه من النار، ان هذا ظلم وعدوان. وعلى النقيض ايضا، هو عايز ايه؟ يسرحها عشان ما تاخدش حاجه، يذلها ويتعبها ويقرفها عشان تقول له طب طلاق على الابراء، مش عايزه منك حاجه وتنزل لك. قول لربنا ايه بكره؟ كلت النهارده مهرها وكلت حقها، ماذا تقول لربك غدا؟ هي ده السؤال. كده الاسلام وضع ضوابط يا اخوه في العدل والانصاف. دي قضايا مهمه، احذروا الافتراء والكذب او الحيله والخداع. فقال له جيت ترميهم من غير بينه ولا ثبت؟ قال قتاده فرجعت ولوددت اني خرجت من بعض مالي ولم اكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك. فاتاني عمي رفاعه فقال يا ابن اخي ما صنعت؟ فاخبرته بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله المستعان. هنعمل ايه؟ ما عندناش دليل يثبت السرقه. الله المستعان، اي نستعن بالله عز وجل، هو وحده الوكيل والكفيل انه يبين الحق سيكون. ان كده بقول لك دايما لما يفيد بك الامر ارمي الحمل على الرب. لما تجد امورا اغلقت نقول لك على طول قول ليس لها من دون الله كاشفه، الله المستعان. ارفع بقى الملف للملك، خلاص انت خلاص عجزت، تسيب الامر لله عز وجل هو اللي يتصرف جل جلاله، فوض امرك له، الله المستعان. كما قال يعقوب والله المستعان على ما تصفون. يقول فلم نلبث ان نزل القران. القران بينزل، نازل بين حق فين؟ الله اكبر. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. اوعى تدافع عن دول، هؤلاء منافقون كذبة سراق، أخذوا الدقيق والسلاح وجاءوك يكلموك على أنهم ما في بينة. اوعى تدافع عنهم يا رسول الله، دول خائنين. الله أكبر، الله أكبر. ولا تكن للخائنين خصيما. ثم بني أبيرك واستغفر الله، أي مما قلت لقتادة، إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم، إلى قوله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، أي أنهم لو استغفروا الله لغفر لهم. ومن يكسب إثما، إلى قوله فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. قولهم للبيد ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك. يعني أسير بن عروة صاحب اللسان ده يجي يتكلم كده وها وما فيش بينة ولا دليل، وازاي في ناس كده يعني يحاول يحطك كده في أمر انك لازم تدافع عنه، وهو خائن ويعلم أنه سراق وجاي يلوي الأعناق، سبحان الله. فلما نزل القرآن أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح فرده إلى رفاعة، خلاص بقى الآيات بسمعوها، وقال لهم الأدلة، راحوا بسرعة جابوا السلاح وردوا دور النبي. رجعوا طبعا لأصحابه. قال قتادة: فلما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخا قد عسى في الجاهلية، وكنت أرى إسلامه مدخولا، يعني كان كده العملية إيه يعني لخبط كتير والإسلام بتاعه مش قوي، طبعا دي هتكون بقى فرصة إنه يصحح العملية. القرآن بيدافع عنك أهو، بيجيب لك حقك. المهم: وكنت أرى إسلامه مدخولا، فلما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخي هو في سبيل الله، هنتصدق به لله عز وجل. الله أكبر. فعرفت أن إسلامه كان صحيحا. فلما نزل القرآن لاحق بشير بالمشركين، طبعا اتفضح بقى هو كان منافق أصلا، فراح بقى لأولاد عمه لأحلى حبايبه، هرب يعني، فراح للمشركين عشان ما يطبقش عليه الحد بقى. لحق بشير بالمشركين فنزل على سلافة بنت سعد، فأنزل الله تعالى قرآنا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم، سورة النساء، إلى قوله ضلالا بعيدا. فلما نزل على سلافة رماها حسان ابن ثابت بأبيات من شعر، ده شعر النبي بقى دافع عن الإسلام وعن المسلمين، فأخذت رحله فوضعته على رأسها، ثم خرجت فرمت به في الأبطح، ثم قالت: أهديت لي شعر حسان ما كنت تأتيني بخير، أنت جيت تستخبى عندي وديتني في داهية، حسان اتكلم فيا، خدت هدومه ورمتها له في الشارع، اخرج بره لا تأتيني إلا بالشر. وهكذا صاحب المكر يعود مكره عليه. فالآيات اللي قدامنا بتبين منزلة سيدنا النبي عند ربه، كيف ربنا يدافع عنه، وكيف ينزل قرآنا يكشف له الحقائق في هذه السرقة ويحفظه من الميل مع هؤلاء المنافقين اللي جم بلسان جميل يحاولون لي أعناق النصوص واتهام البراء. والخطورة في المنافق إن له لسان، وفيكم سمعون لهم، دي أخطر حاجة. تعجبك إيش؟ إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا اسمع لقوله، بيتكلموا حلو ولاد الايه، ودي اخطر حاجه، دي اخطر حاجه خلاص كده. فلازم الانسان يتحقق قبل ان يحكم، ودي قضيه مهمه قوي. فالايات بيان لمنزله النبي، ايضا من الايات سوره الضحى فيها بيان لمنزله النبي وقدر النبي. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، بين له العطاءات بقى النعم. ألم يجدك يتيما فآوى، أدي نعمة، كنت يتيم فحفظك وكفلك عمك جدك عمك وألف قلوب الناس عليك حتى تكفل، ووجدك ضالا فهدى، كنت حائرا تبحث عن الحق فأنزلنا عليك الشريعة، أنزلنا عليك جبريل، وإيه كمان، ووجدك عائلا فأغنى، كنت فقير فأغناك، أغناك بمال خديجة، أغناك بالتجارة، أغناك بالغنائم والفيء، دي كلها نعمة اهي. طيب النعم دي محتاجة للشكر، هتقابل الثلاث نعم بالشكر في ثلاث مواطن. فأما اليتيمة فلا تقهر، اشكر بقى النعمة، ارحم بقى اليتيم كمان واكفله زي ما ربنا كفلك في يطنك. وأما السائلة فلا تنهر، اوعى ترد سائلا أبدا. وأما بنعمة ربك فحدث، حدث بالنعمة واشكر النعم بقى، ودي قضية مهمة قوي. كذلك سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، أي الحمل الثقيل الذي أثقلك رفعنا عنك، هو القدرة على تبليغ رسالة يسرناها لك، الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. فلا يذكر اسم الله إلا يذكر معه اسم رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، رفع. أيضا في سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يوم الحديبية ده كان فتح مبين، يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. والآيات كثيرة جدا بتبين منزلة وقدر النبي. أيضا في السنة: قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. حديث رواه مسلم، حديث أبي هريرة، والأحاديث في هذا المضمار كثيرة جدا جدا. وممكن طالب العلم يرجع لبعض الكتب اللي من خلالها يعرف هذه النصوص ومنزلة النبي وقدر النبي، منها مثلا كتاب الشفاء بحقوق المصطفى للقاضي عياض بن موسى، وكتاب الوفاء بتعريف فضائل المصطفى لأبي الفرج بن الجوزي رحمه الله، كتاب تذكرة المحبين بأسماء سيد المرسلين عليه الصلاة وأزكى. إخوة، حب لهذا النبي جعل المصنفين بيصنفوا مجلدات في أسماء النبي، يعرفك بأسماء النبي، وده من النصرة والدفاع لأبي الفضل محمد بن قاسم. فإذا على المستوى الفردي، لكي تنصر نبيك، تدافع عن نبيك، لابد أن تعرف قدر نبيك. بهذا القدر هنكتفي بهذا اللقاء، إن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبعد قليل نشرع في درس القرآن بإذن الله تعالى. الآن بس ناخد إذا كان في أسئلة، ناخد الأسئلة اللي وردت عبر البث ثم ننتقل إلى جلسة القرآن. الأخ الفاضل أبو علاء الدين علي الحديبسي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله حبيبي الغالي، مرحبا. هل يأثم الزوج الذي لا يعطي حق زوجته في المعاشرة وهملها ولا يعبرها حتى عندما تكون في حاجته؟ وهل يلحق بها إثم إن ردت عليه بالمثل؟ فبما تنصحونه؟ بارك الله فيك على السؤال. لا شك أن الزوج الذي يقصر في حق زوجته في باب العفة آثم، بل يعرضها للفتن، يعرضها للفتن في أخطر حاجة في الحياة الزوجية. فعلى هذا الزوج أن يتقي ربه عز وجل وألا يفعل، وإلا يأثم، وهذا من الظلم والجور على الزوجة، إنه بيعطل مقاصد الزواج. عطل، إذا كنت لا ترغب فسرح بإحسان، عاشرهن بمعروف أو سرحهن بإحسان، اتق الله فيها. إن كنت لا ترغبها كزوجة خلاص، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، ولكن أن تظلم وأن تجور. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت تحته زوجتان فمال لإحداهما يأتي يوم القيامة أحد شقيه مائلا، أو كما قال النبي من شدة العذاب. فمالك من يظلم امرأة ويجور عليها ويقصر في حقها، فهذا آثم لا محالة. طب هل للزوجة أن ترد عليه بالمثل؟ الجواب لا، ليس لها أن ترد بالمثل، ولا تخن من خانك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ونحن لا نعامل المسيء بالإساءة، هذا ذنبه وهذا إثم كبير، فلا أقع أنا في إثم مثيل كزوجة مثلا نقول لها: لا اتقي الله أنت في حقه إن طلبك، لكن ذكريه بالله وبيني له أنه آثم، وأن هذا الفعل يؤدي إلى العذاب في الدنيا قبل الآخرة، ولن ينجو بها إنسان ظلم امرأة كثيرة ضعيفة فهي أسيرة عندك، فاتق الله فيها. بنتنا خولة تقول: سلام عليكم شيخنا الفاضل وعليكم السلام ورحمة الله. ما هو المعنى المقصود في آية: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا؟ أحسنت السؤال. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق، الغل يعني القيد، كناية عن البخل والشح، إن اللي إيديه مقيدة ما بينفقش. فبيقول: اوعى تكون بخيلا، اوعى تكون ممسكا، اوعى تكون مقترا، وفي نفس الوقت احذر أيضا السيئة الثانية وهي الإسراف، إنك تنفق المال بلا فائدة وتسرف، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا، يضيع مالك فتتحصر. فالإسلام يعلمنا العدل، اقتصاد في الفقر والغنى، وده اللي قاله عمر بن عبد العزيز لما سئل كيف تنفق مالك، قال: بحسنة بين سيئتين. فلما سئل عن المعنى قال: بقول الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يعني لا إسراف لأن الإسراف سيئة، ولا إقتار يعني البخل سيئة، إنما بالعدل بين الاثنين. فالآية بتنبه على العدل في النفقة، وبتحذر من البخل كما تحذر من الإسراف، والله أعلى وأعلم. أسئلة؟ طيب نكتفي بهذا القدر مع هذا البس. أقول قولي هذا وأستغفر الله.